بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في التعليق على رسالة قلب جديد لمن يريد للشيخ محمد حسين يعقوب جزاه الله خير الجزاء. قال المصنف: وقفة صادقة مع النفس. وقفة صادقة مع النفس. أيها الكريم، في البداية أناديك، بل أناشدك وأرجوك، اصدق عليك بالصدق. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الصدق: الصدق هو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، وهو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. كذلك فالصدق هو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، وهو الباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات رب العالمين. إذن يا إخواني، أول شيء يجب أن نتعلمه في تربيتنا لأنفسنا أن نصدق. وإشكالية العالم كله على كل الأصعدة الكذب، وأعظم أنواع الكذب الذي نحياه أن نكذب على أنفسنا. نرى آلاف الناس والعياذ بالله تعالى يكذبون على أنفسهم في أثناء سيرهم إلى الله تعالى، لا هم يتوبون إلى الله ولا هم يصدقون أنفسهم أنهم عصاة. وإذا قسمنا الناس يا إخواني فسنقسمهم إلى قسمين: قسم طائع وقسم عاصي. العصاة ينقسمون إلى قسمين: عاصي منكسر لله سبحانه وتعالى، وهذا أقرب الناس إلى الله وأقرب الناس إلى التوبة، العاصي المنكسر. النوع الثاني من أنواع العصاة: العاصي المتبجح. العاصي المتبجح، وهذا إن لم يتب إلى الله يجعله الله تعالى عبرة. فالإنسان إن كان صادقا يشخص لنفسه الداء ولا يهتدي ببعض الأدوية التي هي بمثابة الشبهات ليقطع الطريق على نفسه للجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انظر إلى قول الرسول: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب. فكثير من الناس يكذب على نفسه ثم هو يكذب على غيره من باب الأولى. فإذا كذب الإنسان على نفسه وصدق أنه من الطائعين وصدق أنه من الناجين الفائزين، حصل له شعور يقال له غرور التدين. الشعور ده يتولد على الكذب. فلان مثلا كان لا يصلي ولا يصوم رمضان، وكان رجل عاقل الوالدين وكان لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، كان يشرب المخدرات، له علاقات محرمة بالنساء. فهذا الإنسان التزم التزام نسبي، يعني أنه ترك بعض الحرام وتخفت منه شيئا فشيئا. في أثناء السير إلى الله يأتي الشيطان ليقطع عليك الطريق، فيوهمك أنك صرت من أولياء الله تعالى بمجرد الإتيان ببعض التكاليف الشرعية. ليست المشكلة أن الشيطان يفعل معك ذلك، ولكن الإشكالية الأكبر أنك تثبط نفسك، وبالتالي يحصل عندك نوع من أنواع الرضا بالطاعة، مما يولد عندك ما يعرف بغرور التدين. هذه إشكالية إخواني نلحظ آثارها اليوم عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن ينجو فلا بد وأن يكون صادقا، لا بد وأن يكون صادقا، صادقا مع نفسه، صادقا مع الآخرين، ليصل إلى الله تبارك وتعالى. وقبل أن تنظر إلى مسألة القلب لا بد من محاسبة نفسك قبل الإبحار في سفينة النجاة. فلا بد قبل ركوب السفينة من التفتيش والمرور عبر جهاز الكشف من العيوب، وهذه أسئلة تطرح عليك عبد الله قبل ركوب سفينة النجاة. أولا، هل تريد الإصلاح وتريد النجاة وتريد أن تكون عند ربك مرضيا؟ ثانيا، هل عملك هذا أي إصلاح القلب تعمله لله تبارك وتعالى؟ ثالثا، هل أنت صادق في إصلاح نفسك؟ هذه أسئلة ثلاث يجب على الإنسان أن يسأل نفسه فيها وأن يتحرى الصدق فيها. هل هو بالفعل رجل يسعى إلى إصلاح نفسه، إلى إصلاح ذويه؟ ما الغاية من الإصلاح الذي ينشده هذا الإنسان؟ ولماذا يجتهد هذا الإنسان في تعبيد نفسه لله تبارك وتعالى؟ هذه كلها يا إخواني أسئلة يجب أن يطرحها الإنسان على نفسه حتى يصل إلى النتيجة، ألا وهي تربية النفس. تربية النفس كما أسلفنا، يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن مهمة الرسالة أن تزكي المتبوعين وأن تطهرهم من الدسائس، وهو ما يعرف بالتربية. قال الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن يجب يا إخواني أن يجتهد كل واحد منا على تربية نفسه وتهذيبها. يقول الشيخ: لماذا نصدق في تربية أنفسنا؟ أولا، طاعة لله تبارك وتعالى ولأمره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن الله عليكم وكيلا. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتى يعلم من أين مطعمه ومن أين ملبسه ومن أين مشربه، أمن حلال أم من حرام، فإن كان من حلال مضى فيه وإن كان من حرام توقف عنه. إذن حتى تصل إلى هذه النتيجة لابد من مقدمات محاسبة النفس يا إخواني. بعض إخواننا لا سيما من الشباب يجترئون على بعض المعاصي. السبب الرئيسي في الاجتراء على المعصية أنك لا توقف علامات أو إشارات مرورية في حياتك في أثناء السير إلى الله سبحانه وتعالى، لا تجعل إشارات مرورية تقف أمامها. نحن نعرف أن الإنسان إذا سار بسيارة مثلا فكانت هناك إشارة مرور حمراء، ماذا يفعل؟ يقف، إن كانت صفراء يستعد، إن كانت خضراء يمضي في سير. طبعا ده في الدول المتقدمة مش في الدول المتخلفة زي مصر وغيرها، واخد بالك أنت؟ ففي الدول المتقدمة لابد من احترام ما يعرف بالإيه؟ بالإشارات المرورية، لأنه بيتوقف على هذا حياة الناس، واخد بالك أنت إزاي؟ كذلك الإنسان العاقل الكيس الفطن يجعل لنفسه إشارات مرورية في أثناء سيره. يأتي مثلا على بلدة من البلاد في أثناء سيره إلى الله، هذه البلدة اللي هي الإشارة المرورية الأولى مثلا بلدة الصدق، الإشارة المرورية الثانية طائفة الأمان، الإشارة المرورية الثالثة خلق العفاف، الإشارة الرابعة دعوى اليقين، الخامسة أحوال القلب، الثالثة أو السابعة أحوال الجوارح في التكاليف، وهكذا. هذه كلها إشارات مرورية الهدف منها أن تهذب قلبك ثم أن تهذب جوارحك، لأن الجوارح تبع للقلب، كما في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب. إذن هذه الإشارات المرورية يا إخواني إذا اجتهد الإنسان فيها فإنه سيصل إلى نتيجة، ألا وهي صلاح القلب واستقامة الجوارح، ولا يكون ذلك إلا بعد الحساب. لا بد من محاسبة، ولا بد من معاهدة، ولا بد من مشاركة. هذه الثلاثة لا بد وأن تكون واضحة لك في أثناء سيرك إلى الله تبارك وتعالى. قال الحسن رحمه الله تعالى: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من وصلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله ما لي عذر بهذا، ووالله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في رفكاك رقبته، وذلك لا يكون إلا بالمحاسبة. هذه كلمة جميلة، أنت أسير لخطاياك في هذه الدنيا، ولا يمكن أن تنفك عن هذه الخطايا إلا بدوام المحاسبة. إذا تكلمت بالكلمة فأسخطت إخوانك مثلا، هل يمكنك أن تصارح نفسك وأن تعاقب نفسك وأن تجتهد في إصلاح نفسك؟ هذا واجب عليك يا أخي، وهو ما يعرف بتربية النفس. والحقيقة يا إخواني أن أكثر الناس إضاعة لمسألة تربية النفس هم الإخوة إلا من رحم ربك. إخواننا تلقوا التكاليف الشرعية بشيء من اليسر، لهذا لم يصيروا أصحاب رسالة. فمن الممكن جدا أن تعفي لحيتك وأن تصلي في المسجد جماعة كغيرك من أهل الإسلام، ولكن يصعب عليك أن تهذب نفسك وأن تربي نفسك. إذن قضية تربية النفس وترويض النفس من مقاصد الشريعة، فلا بد وأن تسعى إلى ذلك. طيب، هنا إشكالية. البعض يقول التطبع، الطبع يغلب التطبع. هل هذا الكلام حق؟ هذا الكلام غلط، لأنه يناقض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. إذن يا إخواني، التطبع هنا يغلب الإيه؟ يغلب الطبع. وحتى تصل إلى هذا لابد من مجاهدة النفس التي نسميها نحن التربية. تعودت أن تنام في كل يوم 10 ساعات، 10 ساعات يا كثير، فتأتي إلى مدرسة الاعتكاف فتأوي إليها، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. كهف الاعتكاف يهذب نفسك ويقمع فيك الشهوات، فإن خرجت من الاعتكاف، من الصلاة، من المسجد، من أي تكليف بغير هذه النتيجة ومثيلاتها، فاعلم أنك لم تؤدي هذا التكليف بشكل مقبول. يبقى أنت كده معاك النتيجة ابتداء مسبقا. الرجل اللي بيصلي زي العيال اللي مثلا بتروح بعض أماكن معينة، فيلاقي رايح يصلي ومكلم البنت بتاعته يقول لها يعني نعمل نيولوك جديد، نغير النظام. احنا كنا بنتقابل كل يوم خميس مثلا في النادي، لا ما قلناش نتقابل في النادي، نعمل بقى ايه فكره جديده، هنروح نصلي التراويح والتهجد، واخبر حضرتك انت ازاي في مسجد كذا، وبين الترويحه والترويحه او نطلع نروح عن بعض برضه. ده موجود في مجتمعنا؟ اه موجود. هذا الانسان الذي يصنع هذا انسان غريب، لأنه فهم أن التكليف تنقطع ثمرته بانقضاعه وانقضائه. أول ما تنتهي التكاليف دي تنقطع العلاقة بينك وبين التكاليف. هذا غلط، بل تبدأ علاقتك بالله وتستمر بعد انقضاء التكليف، وما يعرف بثمرة التكليف. معايا؟ مثلا اخواننا الشباب اللي لسه متجوزوش دول، خد بالك انت ازاي، عندهم مشكله كبيره جدا الا ومشكله النساء. يعني لو فتحت قلب كل واحد من اللي قاعدين قدامي تلاقي واحده نايمه جواه، مش كده برضه؟ مشكله. من اين جاءت هذه الاشكاليه؟ جاءت هذه الاشكاليه يا اخواني من أننا لم نسارع إلى تهذيب النفس وتربيتها ومحاسبتها أولا بأول. فبدأ بقى إيه البصة ديا، على الكلمة ديا، على اللقطة ديا، على الملاغية ديا، كل الحاجات دي إيه اتحطت على بعض. فجينا نبص وجدنا أن المرض قد اشتد، فصار داء عضالا يصعب اجتذابه. انما قبل كده كان سهل ممكن بسهوله تشيله. دي مشكله. كيف نحل هذه الاشكاليه؟ أول شيء أن نصدق الله في تربية أنفسنا، إن أنت تعترف إن أنت إنسان مش متربي. مش متربي يعني إيه؟ يعني قليل أدب؟ لا، مش متربي تربية إيمانية تحفظك من الوقوع في الحرام وتعينك على الإتيان بالواجب. يبقى ده أول شيء لازم تعترف به بينك وبين نفسك، إن أنت تقول أنا والله ولد ده أنا أبيض يا ولد، ده أنا بقوم أصلي بالعفو. يبقى أول شيء يجب أن تعترف به حاجتك إلى التربية. ثانيا أن تأخذ بأسباب الوصول إلى التربية، صح ولا؟ زي بقى مسألة المحاسبة اللي الشيخ بيتكلم عنها، محاسبة النفس أولا بأول. إذا أنت فعلت ذلك تكون هذه بداية توبتك وتجديد العهد مع ربك، فإذا جددت العهد مع الله أصلحت ما أفسدت بينك وبينه وقت غفلاتك، واستدركت ما فاتك واجتهدت على ذلك قبل فوات العمر. إذن لا بد وأن تجتهد على ما يعرف بالمحاسبة. ثم لا بد وأن تسأل نفسك متى ستشبع من المعاصي. نعطي مثالا بجارحة العين. جارحة العين من أعظم الجوارح التي يجب أن تطيع الله تعالى بها، وعلى العين كبقية الجوارح خمس تكليفات. فهناك نظر واجب، وهناك نظر مستحب، وهناك نظر مباح، وهناك نظر حرام، وهناك نظر مكروه. هذه خمس تكليفات على العين، على الأنف، على اللسان، على اليد، مع إخواني على الرجل، على الأذن. كل جارحة من جوارحك ستسألك يوم القيامة عن حق التكليف فيها. متى يكون النظر واجبا، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون حراما، ومتى يكون مكروها؟ هذا كله يحتاج الإنسان أن يتعلمه. وبهذا يتضح لك خطأ وخطر القول بأن احنا زي الفل، احنا مؤمنين وزي العسل، احنا كنا بنصلي في الجامع وقاعدين نقرا مثلا القرآن لغاية الضحى، وتروح بيتك تقول لعيالك ده شفت الإيمان، ده أنا إيمان متحرك مثلا. ده كلام غلط، لأن الله تعالى قال كلا لما يقض ما أمره. يعني مهما اجتهدت في الإتيان بالطاعة فأنت مقصر، فكيف إذا كنت مجتهدا في لم المعاصي؟ فيأتي الإنسان ويقف أمام جارحة كجارحة العين. فإذا علمت التشريح لهذا الجهاز، جهاز الإبصار، ستدرك مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ويصدق في هذا قول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنظرك فيك يكفيك للدلالة على عظمة الله عز وجل. إلا أنني لا أنظر من الجانب التشريحي الإكلينيكي للعين، لكن أنظر إلى العين باعتبارها جارحة لا تملأ كجارحة البطن مثلا. يعني أنت ممكن تقعد تبص وتنقط بعينك مليون صورة، لا تشبع، بخلاف ايه؟ بخلاف البطن، البطن لها سعه، صح ولا لا يا اخواني؟ سبحان الله. طب هذه العين متى ستشبع عن النظر الى الحرام؟ متى سيترك الانسان النظر الى الحرام رغم ان البنت التي امامه او ان المنظر الذي امامه منظر مثير؟ ازاي تسألني متى ستشبع؟ قال الله عز وجل: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا عبد الله اجتهد ان تعرف خطاك وان تتوب الى الله تعالى منه في كل لحظه، فتلك وظيفه الربانيين. الله سبحانه وتعالى يصف الربانيين في كتابه فيقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يحمل النفس على الاتيان بالتكاليف شيئا فشيئا. لهذا ترى الامام البخاري يقول: الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. ما الرباني؟ العالم الرباني. طيب كيف تكون رجلا ربانيا؟ أن تلزم نفسك التقوى فتأتمر بما أمر الله وتجتنب ما نهى الله عنه قدر الاستطاعة. الأمر ليس سهلا، ليس سهلا اليوم أن تتوب عن فاحشة العادة السرية. مسألة يعني دلوقتي بقت في قاموس الشباب من الواجبات. كتير من الأولاد، الأولاد اللي في الإعدادي واللي في الثانوي واللي في الجامعة لسه ما اتجوزوش، عندهم مسألة العادة السرية دي كأنها فريضة. طب المشكلة دي تتحل ازاي؟ ان تكون ربانية. طب ازاي يكون رباني في مجتمع كثر فيه الفساق؟ ان تلزم نفسك التقوى. التقوى ان لا يراك الله حيث نهاك وان لا يفتقدك حيث امرك. هذا نعرفه ببيئة الإيمان. إياك أن تخرج من بيئة الإيمان وإلا كنت كالسمكة التي إن خرجت من الماء ماتت. يبقى النهاردة الإنسان اللي في الجامعة اللي بيقول أنا مش قادر، أنت مش مصدق أو أنت مش متخيل إيه اللي بيحصل في الجامعة. لا يا اخويا، متخيل وعارف كويس قوي ايه اللي بيحصل، وعارف برضو انه لا تكليف الا بمقدور. يعني يقول لك ده اللي البنات بتعمله ده ظلم، والبنات تقول لك واللي الصبيان بتعمله ده فجر. طيب يعني من الظلم الى الفجر يا قلبي لا تحزن زي ما بيقولوا. سؤال: هل أنت تستطيع أن تمتنع عن الحرام أم أن ما تراه فوق طاقة البشر؟ والجواب: لا، ليس فوق طاقة البشر. لا تكليف إلا بمقدور. لو قلنا أن التكليف فوق مقدور البشر إذن أنت تصف الله بالظلم. فكده بتقول ان ربنا ظالم. حاشا لله، الله عز وجل عدل. قسط سبحانه وتعالى يأمر بالقسط والعدل، ليس كذلك؟ طيب اذا كنت تعتقد هذا يا عبد الله فلماذا تصر على الحرام؟ لأن لابد من إعادة النظر في منظومة حياتك. لو أنك مكثت في بيئة الإيمان لتغير شأنك. سبحان الله، كنت أسير في شارع من شوارع المنصورة فوجدت شابين يافعين لم يجد عمر الواحد منهما تقريبا على 22 سنة. فالاثنين قاعدين بعد الفطار كده الساعة مثلا 8-9 وقاعدين بيلفوا سجارة حشيش، فأنا لحقتهم في المرحلة الأولى اللي هي مراحل التسطير واللف، أخذ بالك يعني حاجة بسيطة كده لحقتهم أني فيها. فأول ما دخلت عليهم كان عيال وشها شحب، فكلمتهم عن الله وهم يعملون يعني هم خريجي دبلوم وبيشتغلوا يعني. فالأولاد راحوا رميين هذه السجائر وقالوا لي كلمة جميلة، قالوا أول مرة حد ينصحنا ولا انتصح. فأحسست بقيمة ما أذكركم به الآن، أن بيئة الإيمان من أقرب القربات إلى الله ومن أعظم السبل المعينة على استمرارية صاحبها على الطاعة. فهرضى أنا ممكن أبقى نايم تعبان، أبقى قاعد كده بعد صلاة الفجر دلوقتي منهك، وأنت كذلك، إلا أننا نشجع بعضنا البعض، وهذه بركة الطاعة الجماعية اللي بيسموها بيئة الإيه؟ الإيمان. فيبقى أنت لما تدخل في بيئة الإيمان تبدأ جوارح زي جارحة العين تتلم بقى، تبدأ تشبع شوية، تبدأ تغير النمط التي كانت منطلقة فيه. لا يذكرني بأن شابا كان معي في كليتي، وكان هذا الشاب طبعا جاي من قرية من قرى المنصورة، فمفهمينه بقى أن الجامعة دي ايه مردغانة بقى، انت داخل جامعة المنصورة دي يا ابني تاخد حقك منها ثالث وثالث، تروح بقى الكلية وتصاحب البنات وتشرب، يعني ايه بمصطلح أوسع أنت داخل كباريه بس الناس لابسة نص لبس. فانطلق هذا الإنسان في غيه مدة 3 سنوات، هي 3 سنوات الأول يعني. وطبعا في هذه الفترة كان لا يحب أن يلقاني، فأنا بمثابة ملك الموت الذي كلما رآه ذكره بحقائق لا يحب أن يتذكرها. وفي يوم من الأيام وجدته يهاتفني بعد صلاة العشاء، يهاتفني بقول مين معايا؟ فبيقول فلان. أهلا وسهلا، أنا الآن في مسجد التوحيد في درس الشيخ محمد حسان، أين أنت؟ فقلت له أنا مع الشيخ. قال أنا يعني مش همشي لما تخلص المسألة دي. فاعتذرت لأبي أحمد ونزلت لهذا الشاب، طبعا ده حاجة عجيبة جدا إن الولد ده يأتي يعني. فأتى الله عز وجل به، فإذا به يلقاني ويقبل رأسي ويرتمي في حضني ويبكي ويقول كلمة جميلة، قال هو في ناس كده في المجتمع؟ يعني الناس دي جاية منين؟ الآلاف اللي شافت يقول جايين منين؟ أنا عمري في حياتي ما شفت اللي أنا شفته النهاردة. هذه الكلمات يعبض بعضها بعضا وكأنها خرجت من مشكاة واحدة، فيها الدلالة على خطورة البيئة سلبا وإيجابا. أخي بالك، شوف بقى لما الولد يدخل في بيئة إيمان خلاص انتهت القضية بقى، ما هو مش شايف قدامه إلا الصلاة، صح؟ طب خليه يطلع وينزل على الكورنيش، هيلاقي إيه؟ هيلاقي الثنائيات، اللي قاعد يبص في واحدة، واللي قاعد يحضنها، واللي قاعد يلف سجارة، واللي قاعد يسمع أغاني، واللي قاعد يندب حظه، واللي قاعد يسرق الناس. يعني ستجد بقى فئات دركات بعضها من بعض، تنزل الدركة الأولى كأنك نزلت من دركات من درجات الجنة إلى دركات النار، تبدأ بقى تشوف بقى فتتعجب الناس دي ماشية ازاي. الناس دي ماشي بعيدش، ما اتفطمتش عن المعاصي، لسه ما اتفطمتش عن المعاصي، فكانت النتيجة سوءا عياذا بالله تعالى. فالشرك والمعاصي ومظالم العباد كلها ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، ولكنها كلها تقسم الظهور وتحبط الأعمال، فلا بد إذن من التطهر من الظلم بأنواعه، التطهر من البداية استعدادا، التخلية قبل التحلية في هذه سنوات العمر. وحين يتطهر الإنسان من ظلمات الظلم كلها فإنه يكون حينئذ مستعدا لركوب سفينة النجاة، وها هو ينطلق ليبشر نحو بر العتق، لأن أول ما يجب على طالب التزكية التخلية قبل التحلية. الله، هذا هو الشعار الصحيح. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالة يقال لها التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما، قال في مقدمتها: إذا أردنا استئناف الحياة الإسلامية من جديد فلا بد وأن نرفع شعار التصفية والتربية. ويقصد بالتصفية تصفية العقائد من الشركيات، وتصفية السنة من البدع والمحدثات، وتصفية الأخلاق من مغلول الأخلاق، وتصفية النفس من عوالق التي تعلق في أثناء التكاليف، ثم تربية الناس على هذا الأصل الذي تم التصفية به. يعني إخواني، هذا أول واجب يجب أن نجتهد فيه بعد المحاسبة، التخلية قبل الإيه؟ التحلية. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: يا هذا، طهر قلبك من الشوائب، فالمحبة لا تلقى إلا في قلب طاهر. أما رأيت الزارع يتخير الأرض الطيبة ويسقيها ويرويها ثم يثيرها ويقلبها، وكلما رأى حجرا ألقاه، كلما رأى حجرا ألقاه، وكلما شاهد ما يؤذي نحاه، ثم يلقي فيها البذر ويتعاهدها مع طوارق من طوارق الأذى. إذا حتى يصلح الزرع لا بد من طهارة المحل. يبقى قبل ما تزرع تبص انت بتزرع فين، فإن كنت تزرع في مكان صحيح ستؤتي إن شاء الله تعالى زرعتك ثمارا. إنما تخيل انت النهارده انت لا تفعل هذا، هتكون النتيجة ايه؟ النتيجة سوء عياذا بالله تبارك وتعالى. من الأخطاء التي يفعلها بعض إخواننا أنهم حينما يربون الناس من غير مراعاة هذا الخلق. يجي مثلا عايز يدي دروس فيقوم قاعد مع الإخوة يقوم يديهم دروس من غير أن يهذب الأخ ابتداء فيهلك العلم صاحبه. إن في ناس العلم بيهلكه، عنده آفات قلبية وعنده بلاوي سود، الآفات دي بتنمو لما بتديله العلم، الكمام بتاعه العلم، لأن أخذ العلم ومحله غير طاهر، فبيحصل إيه؟ بينتفش بالعلم، وبتبدأ بقى كثير من الأمراض القلبية تبقى إيه؟ تتفاقم بقى، حب الظهور، الرياء، حب الرئاسة، حسد الآخرين، بغض الآخرين، محبة إسقاط الآخرين، التحزب والتعصب إلى غير ذلك من الآفات. هناك رسالة جميلة يقال لها سبائك الذهب في كشف آفات الطلب، سبائك الذهب في كشف آفات الطلب، لأبي عبد الله الشيخ أحمد ابن أبي العينين جزاه الله خير. هذه رسالة جيدة أنصح باقتنائها. هناك رسالة يقال لها آفات العلم لأبي عبد الله محمد سعيد رسلان، أيضا هذه رسالة جيدة. وهناك مختصر من هاج القاصدين، هذا من الكتب الجيدة في تهذيب النفس. فيجب على المؤمن أن يكون مع قلبه كالبستاني مع بستانه. في القلب 10 بساتين، يدخل المؤمن في كل صباح إلى بستان قلبه ليصلحه ولينميه، ليقلع ويزرع، فيقلع ما لا يصلح فيها ويزرع ما تحتاج إليه. وإليك بساتين قلبك، جهزها للزراعة واقلع ما فيها من حشائش ضارة، ثم ازرعها بما يجعلها تليق بأن تكون موضع حب لله والشوق إليه سبحانه. أولا بستان التوحيد، يجب عليك أن تقلع الشك والشرك والرياء والنفاق، وأن تزرع بدلا من كل هذا الشوك أن تزرع التوحيد والإخلاص والصدق. ثانيا بستان اليقين، يجب عليك أن تقلع الحرص والأمل والشين والحقد والرغبة، وأن تزرع الرضا والقناعة والصبر والغنى بالله. بستان معرفة الله، تقلع التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل، وتزرع الإثبات مع التنزيه والأدب والتسليم للشرع. البستان الرابع بستان المحبة، تقلع فيه الانشغال بالأغيار وحب الخلق والديار، وتزرع تعلق القلب بالله وحده والأنس بالله عز وجل والهيبة منه سبحانه. البستان الخامس بستان العلم، تقلع الجهل والحمق والتسرع، وتزرع الصبر والتواضع واحتقار النفس. البستان السادس بستان الحلم، تقلع الغضب والحمية والتعجل والخيانة والعجز، وتزرع التسامح والعفو وحسن الظن والنصح. البستان السابع بستان النقف، بستان النف والسنة، تقلع البدعة والمحدثات والأهواء، وتزرع الاتباع والتجرد ومخالفة الهوى. البستان الثالث بستان الحلال، تقلع فيه الحرام والشبهة والطمع والاستكثار، وتزرع السعي والرضا والقناعة والزهد. البستان التاسع بستان البذل والسخاء، تقلع منه البخل والمن والطمع، وتزرع الكرم والجود والإيثار وغنى النفس. البستان الأخير بستان التواضع والخشوع، تقلع منه الكبر والعجب والغرور وقسوة القلب، وتزرع الانكسار والعفو والذلة للمؤمنين. هذه بساتين عشرة يجب أن تضعاها في قلبك لينمو الإيمان فيه لتكون ربانيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الخير، وأن يعيننا عليه. كيف يوقف الإنسان نفسه، وكيف يشبع الإنسان عن المعاصي، وكيف يصطم الإنسان نفسه عن المحرمات؟ هذا ما سنتعرف عليه غدا إن شاء الله تعالى، سائلا الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يشرح صدورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.